بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة أو في اللقاء الذي مضى عند شرح عبد القاهر لمفهوم النظم، لأنه لما عرفه أولا كان التعريف يوشك أن يكون تعريفا للنحو، لأنه قال: اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه ومناهجه إلى آخره. ومثل هذا يلتبس بأن النظم الذي ترجع إليه المزية ويرجع إليه الإعجاز ويرجع إليه فضل كلام على كلام ليس إلا مراعاة لقواعد النحو. ولكن الذي قرأ أول كلام عبد القاهر والذي ذكره في المدخل، وهو أن النحو موجود في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي، موجود في الكلام الفاضل وفي الكلام الأفضل، وموجود في الشعر كما هو موجود في البقرة وعلى عمران، وأن النحو شيء واحد ثابت، وأنه ليس طريقا إلى معرفة فضل كلام على كلام. الذي يقرأ هذا يستطيع أن يفهم أن مراعاة قواعد النحو وأصوله ومناهجه يعني بالنسبة اقرأ النص كده، هو فين الولد؟ أيوه اقرأ النص كده يا نديم. اعلم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، اعلم ان ليس النظم الا تضع كلامك
تضع كلامك
الوضع الذي
يقتضي. يا نديم يكفي تضع كلامك. النظم الذي هو علم البلاغة بيلاحظ شخصية المتكلم وبنائه لأسلوبه وانتقائه من معاني النحو التي التعريف والتمثيل والتقديم والتأخير إلى آخره، ما يتلائم مع المعنى ويطابق المعنى الذي يريد الإبانة عنه. يبقى النحو بيتكلم عن التكلم بشكل عام، يتكلم عن التعريف بشكل عام، يتكلم عن التقديم بشكل عام، عموميات اللغة وما تجيزه اللغة وماذا تجيزه. بحر كامل هو نظام اللغة. النظم البلاغي هو أن أنتقي أنا، أو أن تنتقي أنت، أو أن ينتقي كل متكلم مبين من اللغة ومن أحوال ومن معاني النحو ومن الألفاظ ما يتلائم مع أحواله ومعانيه وأفكاره وخواطره إلى آخره. فكأن البلاغة في الحقيقة بتحمل خصوصية الشخص المتكلم، لأنه لا يتعامل مع اللغة بعمومها، وإنما ينتقي منها بنفسه وباختياره وبإرادته ما يتلائم. وأنا قلت قبل ذلك، ومش أنا قلت، كلام عبد القاهر وكلام الخطيب القزويني في تعريف البلاغة أنها الكلام البليغ وليست علم المعاني والبن والبديع. أنا قلت هذا في لقاء سابق، لأن معنى أن تتوخى معاني النحو على وفق الأغراض التي تريدها، لما أتأمل في هذا أجد حالة واحد بيبني لغة بيانية، ده كلام عن واحد بيبني لغة بيانية، كلام واحد يتكلم كلاما بليغا بينا، وليس كلام من يشرح قواعد البلاغة. وكذلك مطابقة الكلام لمقتضى الحال هي عمل الإنسان الذي يبني كلاما بليغا، وده في غاية الأهمية وتيحة من الدارسين، أن البلاغة، تعريف البلاغة وتعريف النظم عند عبد القاهر، يعني تعريف كيف تبني كلاما بليغا، كيف تبني كلاما بليغا. وأنا لما قلت أن احنا لما نتتبع فكرة النظم عند عبد القاهر هنجد أنها مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الغامضة جدا جدا هي كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء. المرحلة الثانية حسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة، وده أوضح بكثير من المرحلة الأولى، أوضح بكثير. لازم نقرأ ونعمل عقلنا حتى ننتفع، وحتى يكون لقاءاتنا لقاءات فيها فائدة. فيها وضوح شديد جدا بالنسبة للمرحلة الأولى، ولكن بقي حسن الدلالة. كيف أحقق حسن الدلالة؟ كيف أحقق حسن الدلالة؟ تعريف النظم هو شرح لكيف تحقق حسن الدلالة. فكأن القضية من ألفها إلى يائها حديث عن صناعة البيان العادي، وليست حديثا عن علم المعاني وعلم البيان وعلم الذكاء، وإنما هي تدخل في هذا نظرا لأن علم البيان وعلم البديع هو الذي يقوم بتحليل، هو الذي يقوم بتحليل هذا البيان العالي وبيان علة حسنه إن كان حسنا وعلة قبحه إن كان قبيحا. فهذا هو، فأن تضع كلامك شيء أنا بجدت وانتهيت منه الآن، ولازم نضبطه كويس عشان من أجل أن ننتفع بهذا اللقاء، أن تضع كلامك أو توخي معاني النحو في شيء آخر تائه في الدراسة البلاغية، وهو أن القضية قضية بناء شخص لأسلوب خاص به، لأنه هو الذي سيتوخى معاني النحو، وهو صاحب الأغراض والمقاصد، هو بناء الأسلوب للإبانة عن أغراض ومقاصد زين، بناء الأسلوب اللي هو توخي معاني النحو على وفق الأغراض والمقاصد، ده لبناء بناء أسلوب خاص بفلان بالمتكلم. ومن هنا تبدأ العملية الفردية البحتة، العملية الخاصة البحتة في معرفة الأساليب، وأن أسلوب زيد غير أسلوب عمرو، لأن توخي، لأن المعاني التي وجدها زيد والخواطر والأحوال والمشاعر التي يريد أن يعبر عنها زيد غير الأحوال والخواطر والمشاعر التي يعبر عنها عمرو، لأن هذه نفس زيد وتلك نفس عمرو، وكل نفس لها أحوالها ولها خصوصياتها. واختيار أحوال ومعاني النحو عند زيد غير اختيار أحوال ومعاني النحو عند عمرو. ومن هنا تبدأ البلاغة من أول خطوة فيها تميز أسلوبا عن أسلوب، وتميز كلاما عن كلام، وتجعل البيان، تجعل الصفحة، تجعل القصيدة، تجعل المقالة، تجعل هذا الجزء من البيان حاملا نفس صاحبه، حاملا المحوال والمعاني والمشاعر التي في نفسه وحاملا قدرته على أن يستطفي من اللغة ما يعبر به عن ذات هذه النفس. الذي أريد أن أؤكده أن البلاغة من خطوتها الأولى تبحث في الأسلوب عن خصوصية المتكلم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عن خصوصية المتكلم. وهذا شيء جيد جدا. وهذا شيء جيد ودائم دراسة البلاغة. يعني أنا حين أقرأ ديوان ابن القيس أبحث عن الخصوصية الخاصة بابن القيس. حين أقرأ زهير أبحث عن الخصوصية الخاصة بزهير. ولن يكون كلام ابن القيس ككلام زهير، كما أنه لن يكون امرؤ القيس هو زهير. ولذلك الذين حاولوا أن يقلدوا الأساليب العالية لم ينجحوا، لأن هذا الأسلوب العالي بناء نفس معينة واختيارات معينة واختيارات للغة معينة وإحاطة باللغة معينة، فلا يمكن مطلقا أن تقلد أسلوب الجاحظ مثلا إلا إذا أمكنك أن تضع بين جنبيك نفس الجاحظ. ولا يمكن أن تقلد شوقي، ولذلك التقليد مسخ. محاولات التقليد كلها مسخ وقضاء على الملامح الأساسية للشخصية. فهذه النقطة الثانية التي أريد أن أنبه إليها. عبدالقيل لما قال أم تبع كلامك الوضع الذي، أنا قلت أن هذا يلتبس بالنحو. ولذلك بعض الدارسين المتعجلين ذكروا أن دلائل الإعجاز كتاب في النحو، ودي كانت قضية الله يرحمه إبراهيم مصطفى ذكرها، وأن عبد القاهر بينحو بالنحو منحى غير نحو سيبويه، وقضايا تاينة منه. إنما أنا الآن أريد أن أبين أنه لما كان كلامه الأول يمكن أن يفهم منه المتعجل أنه يتأكد أن النظم نحو، بدأ يشرح وذلك أن لا نعلم، يلا يا نديم، وذلك أن لا نعلم
شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه.
مهم جدا.
فينظر في الخبر.
استنى يا ولد يا نديم، مهم جدا جدا، مهم أنك أنت تعرف لغة العالم، وأنه إنما يقول هذا عن اقتناع شديد. كرر العبارة نديم.
وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه النازم بنظمه.
شفت، حاول أن تفهم ضبط العبارة وتوكيد العبارة ومجيء العبارة على أسلوب الحصر، لأن كل هذا منشأه ثقته فيما يقول، لأن كل هذا، هذه اللغة التي تسمعونها الآن من نديم، لا نعلم أن شيئا يبتغيه الناظم كذا 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 كذا، اللغة بتشي. أنا بقول أن البيان الإنساني ده صورة شخصية، البيان الإنساني صورة المتكلم. أنا الآن لما أنسى أن عبد القاهر رجل بنطرح كلامه وأتأمل لغته أجد أن هذه اللغة تدل دلالة ظاهرة على أن الرجل يتكلم بما إيه يا نديم؟ بما ترسخ عنده وتأكد عنده، معناه أنه لا يعرض الفكرة إلا بعد مدارسة شديدة جدا جدا ودقيقة جدا جدا واقتناع شديد جدا. وأنا أحب المقتنعين بالعلم وأجعلهم طبقة أعلى من طبقة حملة العلم، لأن الاقتناع بالعلم مرتبة عالية يجعلك حاملا وحاميا، يجعلك حاملا للعلم وحاميا له لأنك مقتنع به، ويحصنك من أن تخطف عقلك بوارق الحياة التي نعيشها والتي فيها ما فيها. فهذا الاقتناع في غاية الأهمية. ويا ليتنا نستطيع أن نتجاوز تعليم طلابنا العلم إلى مرحلة إقناع طلابنا بالعلم. بس ده عاوز طلاب برضه تشتغل، مش عاوز طلاب هلافيت نايمين على نفسهم، لا ما ينفعش. يبقى أهل علم جادين، طلاب جادين، أساتذة جادين، لا نعلم العلم فقط وإنما نقنع. وما دام اقتنع بالعلم صار العلم جزءا من ذات نفسه، صار العلم جزءا من ذات نفسه. ها طيب، يبقى أهود شيء نهوش في العلم عبد القاهر، إنما في لغة عبد القاهر. اعلم أن لا نعلم
شيئا يبتغيه الناظم بنظمه.
أيوة مهم جدا، مهم جدا أنك تتأمل اللغة التي تقرأ بها العلم. يعني لابد أن تحضر كل وعيك، لابد أن تحضر كل يقظتك، لابد أن تحضر كل عقلك وأنت تقرأ. قراءة مش عملية سهلة، قراءة مش عملية سهلة. القراءة اللي تصنع العلماء قراءة أخرى. يلا ها.
وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروق، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قول زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد
إلى آخره إلى آخره إلى آخره. دي وجوه وفروق. ليس في العربية جملتان تتفقان في المعنى اتفاقا كاملا، زيد منطلق غير منطلق زيد. منطلق زيد فاعناية أكثر بالانطلاق بالخبر، لأنهم يقدمون الذي بينه عنه، ودي قاعدة تزول الراسيات ولا تزول، يقدمون الذي بينه عنه. وزيد ينطلق في عند فعل مضارع فيه تجدد للحدث وحدوثه، وزيد منطلق فيه ثبات ودوام واستمرار. وزيد المنطلق جاءت الألف واللام فأفادت الحصر. المنطلق زيد تقدم المنطلق، تقول المنطلق زيد إذا كان الحديث عن المنطلق، وتقول زيد المنطلق إذا كان الحديث عن زيد. ولذلك قالوا فرق بين أن تقول زيد أخوك وأخوك زيد، فرق بين أن تقول زيد أخوك وأخوك زيد. تقول زيد أخوك إذا كان الكلام عن زيد، وتقول أخوك زيد إذا كان الكلام عن أخيك، وهكذا. حساسية مفرطة. وهو ده سر إعجاز القرآن وسر فصاحة العربية. وأنا قلت في اللقاءات السابقة أن ابن خلدون يقول أن القرآن كلام الله والإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله، فلماذا كان القرآن معجزا من بين هذه الكتب؟ أجاب ابن خلدون بأن القرآن كان معجز من بين هذه الكتب لأن اللغة التي نزل بها فيها قدرة، فيها إمكانيات وجود الإعجاز. الإمكانيات الموجودة في العربية هي في هذا النص الذي أقرأه الآن، زيد منطلق، زيد المنطلق، المنطلق زيد، زيد ينطلق الى الف. وعبد القاهر كتب الذي كتبه ولم يستوفي، لان ممكن جدا تدخل انما وتقول انما زيد منطلق، انما منطلق زيد، انما ينطلق زيد، وتدخل النفي والاستثناء وهكذا. فهذه الوفرة الكثيرة في اللغة هي من طاقاتها التعبيرية، هي من قدراتها التي هيأت أن يكون الكلام بها أرفع الكلام، وهيأت أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، والعرب أفصح البشر، محمد أفصح البشر بلا جدال، وهيأت أن ينزل القرآن القاطع للأطماع والقاهر للقوى والقدر إلى أن تقوم الساعة وبلا جدال. فهذه لما أقرأ أنا هذه الأشياء وهذه الأمثلة والشواهد، بأشعر بأن عبد القاهر بيفتح لي باطن هذه اللغة، ويريني ثراءها وقدرتها على التعبير، وأن الجملة تتكون من لفظتين اثنتين ثم تدورها على وجوه لا حدود لها، وليس فيها وجهان يتفقان في المعنى، وإنما كان ذلك لأتمكن أنا من التعبير عن المعاني التي تتشابه تشابها شديدا ويكون بينها فرق مع. حين أقول زيد منطلق لابد أن تفهم مني شيئا غير الذي تفهمه من منطلق زيد أو من ينطلق زيد إلى آخر هذه المجموعة. فكل صورة من هذه الصور لها دلالة لا توجد في غيرها، لها أطياف من الأصل واحد، الجذر واحد، كل هذه العبارات خارجة من رحم واحد، بنات أم واحدة، كل هذه العبارات، ولكن كل واحدة لها طعم، لها طيف، لها ظل، لها معنى لا يوجد في غيرها. والمتكلم الرائع المبين هو الذي يضع زيد المنطلق في موضع لا يصلح فيه المنطلق زيد. وأنا أريد الآن أن أقول كلمة يكاد يكون إجماع العلماء عليها بعد الذي قلت ده، بأهدي لكلمة. قالوا اللغة منزهة عن العبث، وأنا لما قرأت هذه العبارة أدهشتني جدا، كيف تنزه لغة عن العبث؟ المعنى أنه ليس فيها لفظتان تتفقان في معنى واحد، وليس فيها جملتان وهكذا. فلو كان في لفظتين تتفقان في معنى واحد كان العرب حذفوا احدى اللفظتين، لو في جملتين تتفقان في معنى واحد كان العرب وهذا معنى خلوها من العبث، يعني ليس فيها ثنائيات، ليس فيها شيء يصد عن شيء. وبعدين فهمت أنا أنها منزهة عن العبث لأن الله هيأها لأن ينزل بها كتاب لا يأتيه العبث من بين يديه ولا من خلفه وهكذا. فهذه فكرة هذا العدد من الجمل، وانتهيت خلاص، أنا قلت الذي أعرفه في هذا. ولذلك صعوبة بناء الكلام الأجود مرجعها إلى أمرين. الأمر الأول الحس بالمعنى الذي أريد العبارة عنه، لأن اللسان العربي ما بيصنعش معاني في الصدور، وإنما المعاني التي تصنع في الصدور ده موهبة المتكلم وحساسية المتكلم وقدرة النفس المتكلمة على أن تستوعب الأحداث وتتفاعل مع الأحداث وتثير الأحداث فيها أحوالا وشؤونا وشذونا إلى آخره. الأمر التالي القدرة البارعة على اختيار الجملة والبناء الذي يعبر به الإنسان عن هذا النحو. وتجاوز يا بديل بقت هذه السطور الأربعة وقول وفي الشرط.
وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك إن تخرج أخرج.
كلمة الفروق والوجوه. المشتغل بالأدب على الوجه الصحيح يستمسك بها جدا. المشتغل بالحديث على الوجه الصحيح يستمسك بها جدا. المشتغل بالتفسير يستمسك بها جدا. لأن ده هي هذه الفروق وهذه الوجوه هي التي يرجع فضل كلام على كلام يرجع فضله إلى اختيارها. الوجوه والفروق عبارة جيدة جدا وهي في كل شيء، في بناء الجملة من مبتدأ وخبر زي منطلق زي، في الشرط والجزاء، في إن وإذا، أشياء كثيرة لا حدود لها في الواو والفاء والثم، أشياء كثيرة لا حدود لها، لا أشياء كثيرة لا حدود لها في اللغة. الاحتمالات الموجودة، الاحتمالات كل شيء يحتمل، العطف يحتمل الواو ويحتمل الفاء ويحتمل ثم، ولكن كل أداة من معنى لا يسد غيرها ما سده. الشرط كذلك، الشرط في تركيبات الشرط، إن تخرج أخرج، ده جاء على الأصل، جاء على الأصل، ليس في العبارة أكثر من تعليق الجواب على الشرط. إذا قلت إن خرجت خرجت، يبقى خرجت القاعدة إن للمستقبل، وده مش تحصيله مش صعب، مش خاص بتوع اللغة، تحصيله ليس صعبا، تحصيله سهل، في شهرين اثنين تستطيع تعد هذه الأشياء. إن خرجت يبقى أصلي، إن خرجت هذا الماضي المقصود به المضارع، لأن إن لا تأتي إلا للمستقبل. عبرت أنت عن المضارع بالماضي لهوى في نفس يعقوب، لهوى في نفس يعقوب. هو إيه هذا الهوى؟ أنك تميل إلى وقوع هذا الفعل، أنك تميل إن أكرم، إن تكرمني أكرمك، ده تعليق فقط، إن أكرمتني أكرمتك، كأنك تود أو تومن إلى أنك تود لو أكرمك لتكرمه. لماذا؟ من أين جاءت هذه الودادة؟ أو من أين جاء هذا الميل؟ أو من أين جاء هذا الهوى؟ لأنك وضعت في الماضي موضع المضارع، والماضي لا يقع موقع المضارع إلا لمعنى، هذا المعنى هنا هو رغبة المتكلم في وقوع الحدث، حتى إنه يوهم أن الحدث الذي سيكون ماذا؟ قد كان. وهكذا انت ذات التنجح يا دكتور عبد الظفار يا سيدي، والله أنا حاجتي إلى أن أسمعك أكثر من حاجتك إلى أن تسمعني الله. فهو إيه؟ أنا قلت كنت بقول إيه؟ وضعت الماضي موضع المضارع لهوى في نفسك. ولذلك كلام الأئمة الرفيع المستوى يقولون بغت إيه؟ لأن الإنسان إذا عظمت رغبته في شيء، بعبارة أهل العلم، لأن الإنسان إذا عظمت رغبته تخيل غير الواقع واقعا، فعبر عن المستقبل بالماضي لحرصه على وقوع المستقبل، وهكذا. إذن هناك فرق شاسع بين إن تخرج أخرج وإن خرجت خرجت، كامل يا نديم.
وإن تخرج فأنا خارج،
وإن تخرج فأنا خارج. وبيؤكد هنا 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 طيف زائد، هنا هنا لمحة زائدة وهي تأكيد الشرط، وهي تأكيد الشرط، مش إن تخرج إن تخرج أخرج، ولا إن خرجت خرجت، لا إن تخرج فأنا خارج، يعني بالقطع بالقطع لا تردد في هذا. يلا وهكذا وهكذا كل صيغة من الصيغ فيها ظل من المعاني لا يوجد في غيرها. وهذه الوفرة الكثيرة من الصيغ المختلفة والتي تحمل ظلال المعاني هي بتمثل صعوبة أمام الإنسان الذي يبني البيان، وتمثل أيضا دقة بالغة، وتعطيه فرصة التدقيق البالغ، وأن أطياف المعاني في نفسه لها أطياف من اللغة في لفظه، وأن أطياف المعاني في نفسه لها أطياف من اللغة في لفظه. وهذا هو سر فضل كلام على كلام، غزارة هذه الأطياف، غزارة هذه الدلالات. وهذا هو الذي تفوق به كلام المختار صلى الله عليه وسلم على كلام قومه، وبه سار كلام الله. هذا اختيار، والاختيار لا قيمة له. هذا الاختيار اللي احنا بنمجد فيه من اول الحديث، لا قيمة له ما لم يكن للوفاء بمعاني تغازات القلوب. العبارة دي تاني مرة لأنها غاية الأهمية. هذا الاختيار لا قيمة له ما لم يكن للإبانة عن معاني تغازرت في القلوب، وإلا يكون معاني سطحية ما أيسر أن أختار لها ما يناسبها. المعاني القريبة الغو ما أيسر أن أختار لها، زيد منطلق والمنطلق زيد وانطلق زيد. يعني لولا هذه الغزارة التي هي الأصل، لولا هذا الينبوع المتدفق من داخل النفس المتحدثة والذي يختلف اختلافا لا حدود له بين الأشخاص، وأنه لا يتساوى في نفسين كما لا يتساوى وجهان، كما لا يتساوى، تتشابه ولكنها تتغاير. أنا قلت إيه؟ تتشابه
تتغاير،
تتشابه ولكنها تتغاير. فإذا كانت هذه الغزارة قائمة في الصدر، يبقى الاختيار المناسب لها هو الصعب جدا. الاختيار المناسب لها هو الأمر الصعب جدا. أما المعاني القريبة الغو فلا قيمة لها، زيد منطلق. إحنا لو قلنا مثلا أن زيد منطلق للثبوت والدواء، خلاص ما يبقى ده كلام بليغ مطابق لمقتضى الحق، إنما هو لا يباع ولا يشترى، إنما هو لا يباع ولا يشترى، إنما دي أمثلة عامية للحقيقة الأساسية. لأنك أنت حينما تقول زيد أشعر من عم، فأنت تقول غزارة الأحوال والمشاعر والعواطف والأفكار والهواجس والغرائز التي في نفس زيد أغزر منها في نفس عم، وأن قدرة زيد على العبارة الدقيقة المبينة عن هذه الأحوال وهذه المشاعر وهذه الغرائز أقدر منها عند وهكذا. فكده القضية قضية المعاني التي في النوم. ولذلك سمي اللسان مبين، سمي اللسان ايه؟ مبين. سمي اللسان ومش طيب، لما انا اقف عند مبين يبقى انا اهملت ما ابان عنه. لما انا اقف عند مبين يبقى انا اهملت القضية الاساسية وهي ما ابان عنه. فهو مبين، قمت انه ابان عن اي شيء ابان، ده الموضوع، عن اي شيء ابان هذا هو الموضوع. ولذلك لما أقرأ مثلا شعر شاعر أو أقرأ آية من الكتاب العزيز الكلام أبان، ده جيد الكلام أبان، إنما الوقوف عند هذا يعني إبطال لكل مجهود. إنما المهم عن أي شيء أبان، سواء كان في الحديث أو كان في التفسير أو كان في الشعر أو ما شئت من الكلام اللي سموا به. نعم نعم رائع جدا، وده فضل، وربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر اللسان العربي بأنه مبين في آيات كثيرة، يعني يوضح رسالة الله لخلق الله. فالأصل هو الرسالة، هو المضمون، الأصل هو الحقيقة التي وراء هذه الإبانة. وكذلك هذا الذي بين فكيه هو يبين عن تفاهات في صدري، نعم ممكن، عن غزارة في صدري، نعم ممكن، عن حكمة في صدري، نعم ممكن، عن أي شيء أبان هذه القضية، عن أي شيء أبان. فالذي يقف عند مبين ويترك ما 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 ويترك ما ما ويترك ايه بكأنه لم يفعل شيئا. يلا خلاص يا خلاص يا. وفي الحال صفحة 82
وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع وجاءني وهو مسرع،
في فكرة تجول في خاطري وأنا حاسس أن أنا أهملها لأن ما لهاش قيمة، إنما معلش عشان أخلص منها أقول طبعا اللغة مستهدفة والثقافة الإسلامية والعربية مستهدفة والأرض العربية والإسلامية مستهدفة والإنسان العربي المسلم، ده الذي لا يفهم هذا يبقى مغفل لا يخاطب كما كان يقول الناس، يبقى لا يخاطب كما يقول الناس. المهم أن بعض المستشرقين كتب في مسألة العربية وأن الفعل فيها بيقدم على الفاعل، أقول كتب زي الفعل فيها يقدم على الفاعل، وأراد أن يتفلسف بالطريقة إياها اللي يجرح بها اللسان، فقال لأن الإسلام علمهم أن الأصل هو الفاعل وليس هو الفاعل، لأن معنى أن تكون فاعل، أنت أيها الإنسان فاعل، ده قتل الإسلام، لأن الإسلام يعلم أهله بأن فاعل كل شيء هو، فليس هناك فاعل، فأنا لست فاعل وأنت لست فاعل إلى آخره، وأن القضية هي الفعل وليس الفاعل. فالعقاد كان رجل غيور على ثقافته وعلى فكتب كتاب لطيف اللي اسمه اللغة الشاعرة، ما تقولوش انتم الكلام زي ما لا يحن نفسكم، وانا معاكم انا معاكم، ما فيش داعي للتعب، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة، فاهم كلامي؟ الكتاب العظيم اللغة الشاعرة قال فيها، انت ذكر فيها ان العرب يقدمون الفعل اذا كان الفعل هو المقصود، ويقدمون الفاعل إذا كان الفاعل هو المقصود، ويقدمون يقولون زيد ضرب، يقولون ضرب زيد وزيد ضرب، ويقدمون المفعول ويقدمون الحال. فاللغة فيها معطيات كثيرة تمد الإنسان بالتعبير عن المعاني المتشابهة والمتقاربة والمختلفة. فمثل هذا أنا خلصت من الفكرة التي كانت تراود نفسي في هذا الموضوع، لأن هي طبعا فيها تقبيح العربية وإلى آخره. إجرال الحال يا
وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع وجاءني وهو مسرع،
بس الفعل دول فعلا الثلاثة دول أنا أقولهم بسرعة وانتهي، لأن إذا برضك داخل ضمن العقاد تكلم فيه،
أما تقول جاءني زيد مسرعا، هذه الجملة التي فيها حال جملة متضمنة الخبرين. خبر هو الخبر الأصلي في الجملة اللي هو جاءني زيد، والخبر الثاني مسرعا. فإذا كان الخبر الثاني ليس من الأهمية بمكان، وأنه ملحق بالخبر الأول، وأنه لا يصح مطلقا إلا أن يكون تابعا للخبر الأول، جئت به اسما وقلت جاءني زاد مسرعا. وإذا أردت شيئا آخر من هذا الخبر الثاني قلت جاءني يسرعا، وكأنك تقول له ها هو تراه يسرعا، لأن الفعل المضارع دائما يدل على حدوث الفعل شيئا فشيئا. وإذا قلت جاءني وهو يسرع وأتيت بالواو، هذه الواو اسمها واو الحال، ولكن لا تنسى أن أصلها واو العطف، وأنها لم تغسل من هذا الأصل ولم تفرغ من هذا الأصل، وأن معنى العطف كامن في واو الحال. ده أنا بتكلم، أنا أذكر أنا كلام العلماء، وأن معنى العطف كامن في واو الحال، وأن هذا الكمون في هنا إشارة إلى أن وهو يسرع عندك من الأهمية أو أيها المتكلم بمكان، حتى إنك توشك أن تجعلها جملة خاصة، حتى لا توشك أن تجعلها جملة مستقلة. مدام جبت واو وهو يسرع يبقى كأنك قربتها من واو العطف، مجيء الواو يبقى كأنه قرب الجملة من أن تعطف على الجملة الأخرى، وما دام تعطف عليها تبقى جملة مستقلة بأداء المعنى. ولذلك لما جاء عبد القادر يبين هذا المعنى اللطيف في واو الحال، يعني اجتهد شديد جدا جدا، لأنه معنى رفيع المستوى، يعني أن الجملة الحالية التي فيها واو العطف مضمونها عند المتكلم من الأهمية بمكان، حتى إنه لا يوشك أن يجعلها جملة مستقلة وليس جملة حال. يبقى وهو يسرع غير مسرع، مسرع ده خلاص ما لا يستقل بنفسه، ويسرع وهكذا. فدي فروق جليلة جدا جدا بين الكلام، ويبدو في الحروف التي تشترك الى اخره، وتصرف بالسياق الباقي بل خلاص تعترف الباقي.